بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير أن يخبره بالوقت، لأن الأعمى لا يرى طلوع الفجر، وهكذا أيضا لا يرى غروب الشمس إلا بإخبار مخبر. قال: حدثني أبو كريب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال: حدثنا هشام وهو بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وقال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب هو المصري عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام هو بن عروة بهذا الإسناد مثله. هذا الحديث فيه جواز أذان الأعمى كما بوب عليه النووي رحمه الله، أي أن لا بأس أن يتخذ الإنسان مؤذناً، أن يتخذ المسلمون مؤذنا أعمى إذا كان له بصير يخبره بالوقت. وجاء الحديث وجاء في الحديث: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أو بلال وابن مكتوم. فأما بلال فكان يؤذن بليل، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن مكتوم، وكان بلال يؤذن بليل، وكان ابن مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي فيؤذن، أو بهذا المعنى. وإن لم يكن له من يدله على الوقت ومن يخبره به فلا يؤذن، حتى لا يؤذن قبل الوقت أو بعده بفترة، إذ أن المؤذن مؤتمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فيأتمن الناس المؤذن على إمساكهم وإفطارهم وصلواتهم، فلا بد أن يكون عالما بالوقت ضابطا له. وقال قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز أذان الأعمى، باب الإمساك عن الإغارة عن قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. وهذه الترجمة مأخوذة من الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد هو القطان عن حماد بن سلمة وهو من أئمة السنة قال: حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني وحمد أثبت الناس فيه عن أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، أي يغير على العدو إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى، أي راعي غنم، يؤذن. فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم ينتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كفى لأنهم مسلمون رفعت فيهم هذه الشعيرة، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم لتركهم هذه الشعيرة الإسلامية. وهذا الحديث من أدلة فضل الأذان، وأنه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، أي أن هذه الألفاظ تدل على فطرة قائلها ومعتقدها أن الله أكبر من كل كبير، وهو الكبير المتعال، فأمره أكبر من كل أمر، ونهيه أكبر من كل نهي، وتعظيمه أكبر من تعظيم كل عظيم عند الناس، ودينه عظيم وهو دين الحق، الله أكبر الله أكبر. فإذا كان الله أكبر في كل شيء، فينبغي ويجب أن يعظم أمره فيؤتمر، ويعظم نهيه فينتهى عنه وينزج ويبتعد عنه عن ارتكابه. وهذه الألفاظ تدل على التوحيد، وأيضا على عظم شأن الصلاة، الله أكبر الله أكبر. فإذا كنت على حرفتك أو على وظيفتك أو على عملك فتذكر هذه الكلمة، وينبغي أن يكون لها وقع في نفسك أيها السامع، الله أكبر، أكبر من الحرفة، وأكبر من الوظيفة، وأكبر من الدنيا بأسرها، وأكبر من كل الملذات، وأكبر من كل شيء. فنادي فأجب ولب هذا النداء وافزع إلى الصلاة، الله أكبر. وبعض الناس يسمع هذه الألفاظ ولا يزال عاكفا على شهواته وشبهاته وملذاته ورغباته، لأنه لم يعظم الله، لأنه لم يعظم الله حق تعظيمه، ولم يقدر الله حق قدره، ولم يعظم دينه، ولم يعظم أمره، ولم يعظم نهيه. الله أكبر الله أكبر. وهذا يدل على الفطرة، قال على الفطرة أي على الإسلام. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد أن لا معبود بحق إلا الله مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. إذا شهد الإنسان بهذا، والشهادة ينبغي أن تكون مبنية على العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أشهد، تشهد وتقر وتعترف بلسانك وبقلبك ويظهر أثر ذلك على جوارحك، أن لا معبود بحق إلا الله. ومن العبادة التي يجب أن تفزع إليها الصلاة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي الدعيمة، الدعامة الثانية بعد التوحيد، بعد دعامة التوحيد والشهادتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من النار، أي بهذه الشهادة وبهذا الإفراد لله عز وجل بالعبادة خرجت من النار. وفيه أن الأذان من أسباب البعد عن النار، من أسباب دخول الجنة، كما سيأتي أيضا البعد عن النار كما في هذا الحديث خرجت من النار، وكما سيأتي في حديث عمر قال بعد أن ذكر ألفاظ الأذان، من قال ذلك يعني خالصا من قلبه دخل الجنة. قال فنظروا فإذا هو راعي معزى، على الفطرة يؤذن للصلاة ويقيم. وفي حديث عقبة بن عامر عند النسائي وغيره عجب ربنا إلى راعي غنم في رأس شظية من الجبل يؤذن للصلاة ويقيم، يؤذن للصلاة ويقيم، هذا ما يتعجب منه، راعي غنم في رأس شظية من الجبل، في رأس جبل، متى ما جاء وقت الصلاة أذن وأقام وصلى لبعده عن الناس. أما إذا كان يسمع الأذان وكان في الحاضرة فيشهد الجماعة، لكن إذا كان بعيدا عن الناس ولا يسمع الأذان فيؤذن للصلاة ويقيم ويصلي. وهذا الحديث فيه جواز أذان المنفرد إن كان بعيدا ولم يسمع الأذان يؤذن، لأن بعضهم قال الأذان لا يكون إلا لإعلام الناس عند دخول وقت الصلاة كما هو تعريف الأذان، لكن إذا كان الإنسان وحده أيضا بعيدا عن الناس يؤذن لهذا الحديث، وأيضا لحديث عقبة الذي سمعتم، وحديث أبي سعيد الخدري أن ابن أبي صعصع قال لرجل إنك تحب الغنم والبادية فإذا أذنت فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذه فضل الأذان. وهكذا أيضا إذا فرغ من أذانه يصلي النافلة ويقيم ويصلي. قال الإمام النووي رحمه الله وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامهم، وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما، لأن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه، أي النطق بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه، أو أي لو لم يقل له الإنسان قل أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا نطق بالشهادتين في الأذان أجزأه ذلك في دخوله في الإسلام، يدخل في الإسلام من نطقه بالشهادتين في الأذان، أو استدعي منه طلب منه ذلك. قال وهذا هو الصواب، أي أنه يدخل في الإسلام وإن لم يكن باستدعاء. قال وفيه خلاف سبق في أول كتاب الإيمان، يقول النووي رحمه الله هذا أصحه. قرأنا حديثين، الأول عن عائشة قالت كان ابن مكتوم يؤذن لرسول الله وهو أعمى، أي دليل على جواز أذان الأعمى إذا أخبر بالوقت. والحديث الثاني حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر إلى آخر، إن سمع أذانا كف وإلا غار إلى آخر الحديث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.